أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونكمل إن شاء الله تعالى مع ما كنا وقفنا عنده من أقسام الكلام باعتبار مدلول. أقسام الكلام باعتبار مدلول، يعني باعتبار ما دل عليه الكلام. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أقساما للكلام، وكنا قلنا من قبل أن أحسن من هذا التقييم تقسيم أهل اللغة، فقد قسموا الكلام إلى خبر وإنشاء، إلى خبر وإنشاء، وأدخلوا تحت الإنشاء كثيرا من الأقسام أو الأقسام التي ذكرها المصنف. قال أم ونه واستخبار وتمن وعرض وقسم، هذه كلها تدخل تحت الإنشاء. وعرفوا الخبر بأنه ما صح أن يدخله الصدق والكذب لذاته، ما صح أن يدخله الصدق والكذب لذاته. يبقى إذا صح في الكلام أن يدخله الكذب والصدق لذاته وليس لقائله، يعني لذات الكلام نفسه وليس لقائله، يقال له عنه إخواني خبر، قالوا عنه خبر، وسواء في ذلك أن يكون اسما أو فعلا. فلو قلت جاء محمد، هذا إخواني خبر ولا لا؟ هو مش اسم طبعا، هذه جملة فعلية، هذه خبر ولا إنشاء؟ خبر. طيب لماذا قلت خبرا؟ يحتمل الصدق والكذب لذاته، يحتمل الصدق والكذب لذاته. طب ولماذا نقول لذاته؟ لأنه قد يكون بالمخبر لا يحتمل إلا صدقا أو كذبا، فخبر الله تعالى لا يحتمل إلا الصدق، وخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحتمل إلا الصدق، وخبر الكاذب مسيلمة مثلا لا يحتمل إلا الكذب، وإن احتمل الصدق فيحتمله بإخواني وهما، يحتمله وهما، يعني إيه وهما؟ مرجوح. طيب هذا يا إخواني من حيث تقسيم الكلام إلى صدق أو إلى خبر وإنشاء. الخبر عند أهل السنة والجماعة إنما يتصف بالصدق إذا توافر فيه شرطان اثنان، إذا توافر فيه شرطان اثنان، وعند بعض أهل العلم إذا توافر فيه ثلاثة من الشروط. الشرط الأول أن يوافق القول، هذا هو الشرط الأول، الواقع هذا هو الشرط الثاني، يعني يقولون الخبر هو ما وافق فيه القول الواقع، هذا قول الجمهور، جمهور أهل السنة والجماعة، ما وافق فيه القول الواقع. يبقى الشرط الأول موافقة القول، الشرط الثاني الواقع، أو يقولون مطابقة القول للواقع، مطابقة القول للواقع، يبقى مطابقة القول لمطابقة الواقع. فلو قلت مثلا جاء إبراهيم فدان عليا، وأنا لم أقض بذلك كذبا، فدان عليا، هذا يسمى إخواني صدق ولا كذب؟ عندهم كذب. طب لماذا؟ لم يوافق القول الواقع. ومن هنا كان يطلق في لغة العرب كذب فلان، كذب فلان لأن قوله لم يطابق واقعا، يعني جاء لأحد الصحابة وقيل له إن فلانا يقول إن الوتر واجب، قال كذب أبو فلان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد. كلمة كذب أبو فلان ماذا أراد بها؟ أخطأ، لكنه يطلق عليه كذبا. لماذا؟ قال فالقول الواقع وإن لم يرد بذلك كذبا. واضح كده يا إخواني؟ فقد تطلق هذه في لغة العرب لأنها فقدت شرطا من الشروط، لأنها فقدت شرطا من الشروط، وإن لم يقصد الكذب، وإن لم يقصد الكذب. وعند بعض أهل العلم ينبغي أن يتوفر شرطا ثالثا، أن يطابق القول الواقع وأن يطابق ما في القلب، أن يطابق القول الواقع وأن يوافق ما في القلب. وهذا حقيقة ليس من أقوال أهل السنة والجماعة، لكن قال به بعض أهل السنة والجماعة، ورجحه الشوكاني في نيل الأوطار. طيب، يستشهدون على ذلك بآية سورة المنافقون. قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. طب تعالى الآن، قول المنافقين نشهد إنك لرسول الله، نشهد إنك لرسول الله، هذا القول طابق الواقع أم لم يطابق الواقع؟ لم يطابق، يعني هو ليس رسول الله. إذا طابق الواقع، يبقى طابق القول الواقع، وهذا المفترض أن نقول هو حد الصدق، صحيح؟ لكن الله تعالى قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك، والله يشهد إن المنافقين. واضح كده؟ طيب، لماذا كذبوا؟ لماذا شهد الله عليهم بالكذب مع أن القول مطابق للواقع؟ لأن القول وإن طابق الواقع فهو بخلاف ما في القلوب، فهو بخلاف ما في القلوب، وعلى هذا عندهم فقد فقد شرطا من شروط الصدق. فيقولون شروط الصدق ثلاثة: مطابقة القول للواقع، ومطابقته لما في القلب. ويستشهدون بهذه الآية على إيه؟ على صحة ما يقولون. خلاص كده يا إخواني؟ طيب، والجواب عن ذلك أن أهل السنة والجماعة يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل من المنافقين ظاهر قولهم، صحيح؟ ولما جاءه أسامة بن زيد وكان قد قتل رجلا تابع المؤمنين وفعل فيهم الأفاعيل، فلما تبعه أسامة بن زيد ووجد حر السيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقتله أسامة بن زيد رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وكيف تفعل بلا إله إلا الله؟ فقال أسامة: إنما قالها مستعيذا، يعني مستعيذا من القتل، إنما قالها مستعيذا من القتل. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: إنا لم نؤمر أن نشق على ما في قلوب الناس. واضح كده؟ طيب، والآية كيف يردون عليها؟ يقولون: إنما شهد الله بما يعلم، إنما شهد الله بما يعلم، فهذه الشهادة مخصوصة، ونحن لا نعلم ما في القلوب. واضح كده يا إخواني؟ كيف جمع الشوكاني؟ قال: لا يسمى صدقا في حقيقة الأمر، يعني إذا طبق القول الواقع فنحن نقبله ونقول صدق، لكنه لا يكون صدقا في حقيقة الأمر. إذا عدنا لقول إيه؟ أهل السنة والجماعة: مطابقة القول للواقع. ماشي كده يا إخواني؟ طيب، إذا فقد ركنا من هذه الأركان يسمى كاذبا. تفضل شيخ. صحيح، وهذا يقوله أهل السنة والجماعة. لكن الشهادة هنا شهادة إيه؟ لا، شهادة قلب ولا شهادة لسان؟ بس لا، شهادة قلب. الشهادة ينطبق فيها قول اللسان مع الواقع مع شهادة القلب، تتطابق الثلاث، ولذلك كذبهم الله رب العالمين. أيوة، أحسن، أخبروا على ما في قلوبه. نعم، أحسن، أخبروا على ما في قلوبه. بك مسلم. ورح كده يا إخواني، إذا رجعنا لإيه؟ إلى قول أهل السنة والجماعة، وأن للصدق كم ركن؟ له ركنان. طيب، من باب الاستطراد لأنها من المسائل المهمة في باب العقود، العقود كلها من باب الإنشاء وإن جاءت بلفظ الخبر. تائر العقود هي من باب الإنشاء وإن جاءت بلفظ الخبر، بل وبعض الأوامر قد تأتي بلفظ الخبر ويراد بها الإنشاء، ويكون هنا تنزيل الخبر منزلة الإنشاء من باب تأكيد الأمر. أظن الكلام لا يحتاج إلا لمثال يوضح. الله تعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب كلمة يتربصن هنا ما المراد بها؟ الإنشاء ولا الخبر؟ المراد بها الإنشاء، وأتت بلفظ الخبر. طيب لما أتت بلفظ الخبر جيء بها بلفظ الخبر لتأكيد الإنشاء، لتأكيد الإنشاء، فقد يأتي الخبر ويرد به يا إخواني الإنشاء لتأكيد. طيب أظن أغلبكم متزوج، والمش متزوج عايز يتزوج، والمتزوج عايز يتزوج تاني ولا خايف؟ طيب الحمد لله رب العالمين. طيب يا إخواني، يقول ولي الزوجة زوجتك ابنتي، صحيح؟ وتقول له ايه؟ قبل. طب كلمة زوجتك ده ايه؟ خبر. طيب وهل تعقد العقود بالاخبار؟ خبر قد الخبر يأتي عليه الصدق والكذب، صحيح؟ طيب وهل تعقد العقود بلفظ الاخبار؟ نعم، قلنا يا اخواني ان العقود كلها ها يراد بها الانشاء وان جاءت بلفظ الخبر. ومن ذلك قول الله تعالى والذين يظاهرون ايه من نسائهم. طيب اللي بيظاهر من نساء ده بيقول ايه؟ انت علي كظهر امي، صحيح؟ طب وده خبر ولا انشاء؟ هو يريد به ايه؟ الانشاء. هو يريد به الانشاء، حرمها على نفسه حتى كانت كظهر امه، صحيح؟ فهذا عقد من العقود، لكن الله تعالى كذبه بلفظ الخبر، لان الانشاء يكون ايه؟ لا يدخله التصديق ولا التكذيب. فقال الله ايه؟ ها؟ وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، فكذب هذا الانشاء ولا لا؟ ولذلك بعض اهل العلم يقولون الظهار دون سائر العقود من عقود الاخبار، وهذا القرار. والصحيح انه لفظ انشائي ويريد به تحريم المرأة فهو عقد من العقود، وإنما كذبه الله تعالى باعتبار الواقع، كذبه الله باعتبار يا إخواني الواقع. نلخص اللي قلناه، احنا قلنا كلمتين فقط، صح ولا ما أكثر من كلمتين؟ كلمتين. الخبر يا إخواني محتمل الصدق والكذب لذاته، الخبر محتمل الصدق والكذب لذاته، عرفنا الصدق وبه يعرف الكذب، مطابقة القول للواقع، هو مطابقة القول للواقع. وكنا نستفيد منها في كثير من النصوص التي تأتي عليك ويقال فيها كذب فلان، يعني من عائشة تقول كذب فلان على أحد الصحابة، وفي هذا النص الذي سقناه يقول كذب فلان على أحد التابعين، كذب أبو السنابل. طيب ما مرادنا بقوله كذبا؟ أخطأ. طب لماذا سموه كذبا؟ فقد شرطا من شروط الصدق. خلاص كده يا اخواني. كل يا اخواني ايضا قد ياتي الامر بلفظ الخبر، قد ياتي الامر بلفظ الخبر، وعندها يكون لتاكيد الانشاء. اظن واضح. ننتقل. طيب اتفضل. مطابقه القول. لا يا اخواني، احنا عندنا ايه؟ عندنا قول وواقع، دول ركنين. قول وواقع دول ركنين. اذا وصفنا كل ركن منهم بصفة من الصفات هذه معناها انه شرط، لانه خرج عن الركن، شرط فيه. يعني مثلا الان انت تريد ان تؤدي الصلاة، هنقول لك مثلا اركان الصلاة القيام مع الخضر، ماشي؟ هنقول الركوع والسجود. طيب كيف يتم الركوع؟ هنقول لك شرط اتمام الركوع مثلا ان تنحني بحيث تلمس يديك الايه ركبتيك، ده اسمه شرط. فين في الركوع وصفنا الركوع بايه؟ بايه؟ بهذا الشرط. السجود قلنا ان تسجد على الاعضاء السبعة، السجود ركن، صحيح؟ وشرط ان يكون على الاعضاء، فهذا وصف لهذه اسمها يا اخواني شروط. الصدق عندنا قول وواقع، دول ركنين هم فيه. الركن يا اخواني هو ما يتركب منه شيء. ما هي الشيء فما ايه ركن؟ لما اقول لك البيع، تعال نتخيل ان انت البيع كيف سيتم؟ بائع، مشتري، سلعه، قول اللي هو الصيغه، مش كده؟ دول اربع اركانهم. طيب كل قائل وكل بائع وكل مشتري يتم بها العقد؟ لا، البائع ينبغي ان تتوفر فيه شروط، من ضمن هذه الشروط التكليف، يعني البلوغ والايه والعقل، البلوغ والعقل. فلو باع طفل، باع طفل سلعة من السلع، اما ان يكون هذا البيع بموافقة الولي، واما ان لا يكون بايه بموافقة الولي. فلو قلنا الان بغير موافقة الولي، البيع صحيح ولا غير صحيح؟ طب لماذا؟ ركن ولا شرط؟ الركن موجود، البيع موجود، لكن فقد الشرط. فلما نقول ان الصدق، الصدق عبارة عن قول وايه وواقع. ما شرط هذا القول؟ ان يكون مطابق. ما شرط الواقع؟ ان يكون مطابقا للايه للقول، يعني مطابق القول للواقع ومطابقة الواقع للايه للقول. لذلك سميناها ايه شروطا، او سماها اهل العلم شروطا. يبقى الركن يا اخواني ما تركب منه الشيء. لما اتكلمنا عن الايمان قلنا انه اركانه ثلاثة، مش كده؟ ايه هي الاركان الثلاثة؟ قول اللسان وقول القلب وعمل الجوارح والاركان. ليه ما قلنا شروطه؟ لانها يتركب منها ما هي، ما هي صحيح. طب هنأتي بعد ذلك ونقول وشروطه سبعة، المحبة والصدق واليقين، مش كده؟ طب لماذا نقول شروط؟ هرجع عن تركيب الركن هو، لكن تصف الايه، تصف هذه الاركان. ارجو ان يكون الامر واضح، ان هذا يا اخواني بيرتبط معك بايه بالفقه. واضح كده يا اخواني؟ طيب النوع الثاني يا اخواني من انواع الكلام الانشاء. وسنستعير تعريفنا للخبر في الانشاء، هقول ايه ما لا يحتمل الصدق ولا الخبر ولا الكذب ليه لذاته. يعني لما اقول لك قم، لا تستطيع ان تقول لي كذبت، لكن تقول ايه لم اقم، يبقى عصيت امري، لكن لا تكذب ولا تصدق، صحيح؟ اللهم اغفر لي ذنبي، هذا دعاء، صحيح؟ ما تقول انت كذبت، لكن تقول مثلا لم تأتي بشروط الدعاء. يبقى اذا يا اخواني الانشاء لا يحتمل ايه الصدق والكاذب. وهذا الانشاء ينقسم الى اقسام، هذا الانشاء ينقسم الى اقسام. القسم الاول الاوامر، امر، امر، وهم يقولون من باب التغريب صيغة افعل، صيغة افعل، زي اتلو، صحيح؟ اقرأ، لكن هذا من باب الايه التغليب، لكن هو المقصود كل ما دل على الامر. قلت لك تعلم ليست على صيغة ايه افعل، قم ليست على صيغة افعل. يبقى الاول يا اخواني من اقسام الانشاء الايه الامر. طب ولماذا يأتي اهل العلم بمثل هذا؟ لان القرآن والسنة عبارة عن اما خبر واما انشاء، اما خبر واما انشاء. وانت تفتقر في فهم الكتاب والسنة الى معرفة ايه هذه الامور، هذا الأمر. طب والنهي؟ النهي طلب للترك، طلب للترك، فقد يأتي وهذا الغالب بصيغة لا تفعل، كأن أقول لا تكذب، لا تؤخر الصلاة عن وقتها، خلاص كده يا إخواني. وقد يأتي النهي بصيغة الأمر، مثل اجتنبوا، مش كده؟ يبقى هذا طلب للنهي، كقول الله تعالى واجتنبوا الرجس من إيه من الأوثان. يبقى النوع الأول يقول ليه الأمر، والنوع الثاني النهي. وهذه أمر والنهي، هذان القسمان من أهم أقسام الإنشاء، ولذلك سيفرد لهما المصنف إيه بابا فصل. ولذلك إحنا لم نقف عندهم، لأن سيفرد لهما فصل إن شاء الله. طيب يقول وخبر مر. طب واستخبار؟ استفهام. استخبار معناه يا اخواني استفهام. اقول لك مثلا هل صليت العصر؟ لماذا انت جالس؟ واضح كده يا اخواني؟ ده اسمه ايه استخبار. استفهمك عن حال، هذا ايضا لا يدخل التصديق ولا التكذيب. قال وينقسم ايضا الى تمن. طب عندنا يا اخواني تمن ورجاء. التمني ما أيس الإنسان أن يحدث، أو الأمر البعيد، إنما أيس الإنسان أن يحدث أو الأمر البعيد. طب ما أيس الإنسان أن يحضر؟ قال أقول مثلا ليت الشباب يعود يوما. في إياس ولا مش إياس الآن؟ آيات منه صحيح؟ طيب أو أمر مستبعد، يتمنى أمرا مستبعدا أن يتحقق. خلاص كده يا إخواني؟ هذا أيضا يسمى يا إخواني تمني. طيب الرجاء، الفرق بين الرجاء والتمني. الرجاء ينتظر حدوثه، الرجاء ينتظر حدوثه. يعني أنا مثلا أرجو أن تكونوا أئمة أهل العلم، هذا يا إخواني ينتظر حدوثه، فهذا يسمى رجاء. لكن لو كان تمنيا يكون أمرا إيه؟ بعيدا. طب ولذلك يا إخواني أهل النار لما يطلبوا من أهل الجنة أن يفيضوا عليهم مما أنعم الله به عليهم، هذا تمني ولا رجاء؟ تمني. طب لماذا؟ يعني أيسوا من تحققه ولا استبعدوا؟ لا أيسين، لكنهم إيه؟ يطلبون مع ذلك. الطلب هنا طلب يا إخواني تمن، طلب تمن. طيب وبعد ذلك يا إخواني العرض، العرض يا إخواني يقولون عنه طلب بخفة، طلب بخفة. يعني إيه طلب بخفة؟ أقول لك ألا جلست، بدل ما أقول إيه اجلس. هلا أنصت، بدل ما أقول إيه أنصت. صحيح كده يا إخواني؟ يبقى إذن العرض طلب لكن بإيه يا إخواني؟ بخفة. عندي أيضا القسم، القسم. والقسم له أدوات في اللغة اللي هي الواو والباء والتاء، وكلها حروف جر تدل على القسم. أقول والله بالله تالله، كلها حروف جر تدل على القسم. طب هل يوجد حروف أخرى تدل على القسم؟ ها ها ويما، أنت عندك الواو هي واو القسم، لكن بكلمة أيم الله بيسموه إيه؟ اسم للقسم، مش كده؟ عندنا الشيخ أيمن جالس معنا، يقول أيم الله أو أيمن الله، مش كده؟ هذه يا إخواني لفظ للقسم، لكن لما حولناه للعالمية همزت، وفي غير العالمية إيه؟ لا تهمز، يقول ويم الله أو ويمن الله، لما سميت بها علما همزته، أقول أيمن الله، صحيح؟ خلاص الآن خرجت عن الإيه؟ عن القسم بباب العالمية. إذن يا إخواني أنا عندي أدوات القسم كم؟ ثلاثة. إيه هي؟ الواو والتاء والباء. هل يوجد غيرها؟ طب ليه أنت بتقولوا علي الطلاق قسم؟ لا أقسم هذا فعل وليس حرف من حروف القسم. أقول حروف القسم، كلمة علي الطلاق تقولون قسم، صحيح؟ هذا قسم؟ ها؟ هو النية تحول غير القسم إلى القسم؟ هذا إلزام للنفس، تقول علي الطلاق يعني ألزمت نفسي بالإيه؟ بالطلاق، ألزمت نفسي بالطلاق. احنا عندنا نقول هذا لله وليس بالله، لله وليس بالله، خلاص. طيب طب كل طب وهنا الى الله قسم، هل تأكيدي؟ خلاص كده يا اخواني. طيب اخي يسأل يقول لا اقسم بيوم القيامة، هو الكلمة لا اقسم بيوم القيامة معناها اقسم بيوم القيامة، وانما دخلت الله تأكيدا للقسم، تأكيدا للقسم، لكن أنا عندي لام أسميها اللام المواطئة للقسم، هذه ليست هنا. كأن تقول والله ليه لأفعلن، خلاص. طيب الآن يا إخواني يبدأ المصنف في تقسيم الكلام تقسيما آخر، يقول أقسام الكلام باعتبار استعماله، أقسام الكلام باعتبار استعماله. يقول ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. يقسم الكلام يا إخواني إلى حقيقة وإلى مجاز، وهذا التقسيم عليه جمهور أهل العلم، هذا التقسيم عليه جمهور أهل العلم، يعني يقسمون الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز. وقال بعض أهل العلم بنفي هذا التقسيم، وقالوا إن الكلام كله حقيقة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، إلا في كتاب الله فكله حقيقة. يبقى المذاهب كم؟ ثلاثة على الإجمال، لأن بين ذلك أيضا مذاهب. ثلاثة على الإجمال لأنه بين ذلك أيضا مذاهب. القول الأول إثبات أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. القول الثاني نفي هذا التقسيم وأن الكلام كله لا يتصف إلا بكونه حقيقة. القول الثالث بالتفصيل فيقول المجاز واقع في لغة العرب غير واقع في كتاب الله. المجاز واقع في لغة العرب غير واقع في كتاب الله تعالى. الكلام في هذه المسألة لا يمكن إلا بتصور الواقع. وني كثير من المسائل لا يتكلم فيها إلا بتصورها، يعني تصورها بعدين إيه؟ تتكلم فيها. بدأ المصنف هنا بتسهيل الأمر علينا، فبدأ بتعريف كل من الحقيقة وحدها والمجاز وحده، فقال فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، ما بقي في الاستعمال على موضوعه. طيب أنا أريد فقط أن أخذ كلمة موضوعه وأنبه إلى مآله. اختلف أهل العلم هل اللغة بتواضع أم بالإلهاء؟ ما معنى كلمة تواضع؟ يجتمع الناس ثم يتفقون ويتواضعون على اسم معين لشيء معين. مثلا هذا الجهاز ماذا نسميه؟ بعض الناس قالوا نسميه جوال. طب لماذا؟ لأن الناس يتجولون وهو في أيديهم. وبعض الناس سموه محمولا. طب لماذا؟ لأن الناس يحملونه في أيديهم. خلاص. طيب هذا الجهاز الذي أتكلم فيه ماذا نسميه؟ قالوا هذا يلتقط الصوت فنسميه لاقطة. طيب وهذا الجهاز الموضوع بعضهم يسميه سماعة لأنه يسمع منه، وبعضهم يسميه مكبرا لأنه يكبر الصوت. إذن يا أخواني هنا جاءوا فاتفقوا على تسمية بعض الأشياء فسميت اللغة هنا بالإيه؟ بالمواضعة. سميت اللغة هنا يا أخواني بالمواضعة. خلاص هذا القول الأول. القول الثاني أن اللغة بإلهام. اللغة بالإلهام. يعني إيه بالإلهام؟ يعني يلهمها الله تعالى للناس. طيب ولماذا قلتم هذا؟ قالوا لأن الله تعالى قال وعلم آدم الأسماء كلها، فالأسماء كلها كان يعلمها آدم عليه السلام، ومهما قال الناس فإنهم لن يخرجون عن الأسماء التي تكلم بها آدم. إذن مش توقفية، لو توقفية معناها أن تتوقف حتى تجد دليل على التسمية التي قلناها، هذه معنى كلمة توقفية، يعني تحتاج دليل. لكن هم يقولون بالإلهام، يعني يلهم الناس اللغة إلهاما. طيب يا أخواني هذا الكلام الآن نتكلم به أمر غيب ولا نتكلم فيه بأدلة؟ لا، أمر غيب. وكلا المذهبين في نظري أنا، في نظري ليس بينه تناقض، لأن قد يتواضع الناس على معنى من المعاني ولا يخرجون عن المعنى الذي ألهمهم الله. صحيح. إذن نقول هذه المسألة أصلا مسألة إيه؟ من فضول القول، من فضول القول. طب لماذا نقولها؟ لأنهم هنا عندما يتكلمون في اصطلاح الحقيقة يأتون في مثل هذه المسألة يقولون فيها كلاما طويلا حتى في باب الحقيقة والمجاز، يقول لك ومن أدراك وما هو الوضع الأول وما هو الوضع الثاني، فنحن نخرج من هذه المسألة بالكلية. فنقول ما بقي في الاستعمال على ما قال الناس، على ما اصطلح الناس، على ما تواضع الناس، لا إشكال عندنا. خلاص كده يا إخواني. طيب المصنف يقول ما بقي في الاستعمال على موضوعه، يعني على استعمال الناس. يعني إيه ما بقي في الاستعمال على موضوعه؟ تعالى الآن أنا وأنت نتكلم. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. طيب الآن عندك لفظ الزكاة ولفظ الصلاة ولفظ الطهر، هذه ثلاثة ألفاظ صحيح؟ طيب وصل عليهم المرض هنا بالصلاة إيه؟ الدعاء، وافق كلام أهل اللغة. خلاص يعني بقيت على استعمالها الأول صحيح؟ طيب طيب تزكيهم، ما معنى كلمة تزكيهم؟ تطهرهم. طب ايه الفرق بين الطهارة والتزكية؟ طيب بعض أهل العلم يفرق فيقول الطهارة المراد بها الطهارة الحقيقية الحسية، الطهارة الإيه؟ الحسية. طب والتزكية المعنوية؟ واضح كده يا إخواني؟ طب أنت عندك جاءت وتطهرهم وتزكيهم معطوف، نقول أيضا لا بأس إن هنستخدمها المعنى الإيه؟ اللغوي. طيب تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، خرجت عن هذا الاستعمال؟ إذن على تعريف المصنف، على تعريف المصنف سائر المعاني الشرعية والعرفية مجاز. واضح كده يا إخواني؟ إذن لا تقسيم عندي، لن أقسم الحقيقة إلى حقيقة عرفية وحقيقة لغوية وحقيقة شرعية على كلام المصنف على تعريفه للحقيقة. ولذلك هذا يا إخواني التعريف منازع فيه، حتى لو إيه؟ لو تغاضينا على كلمة عن موضوعه الأول. واضح كده يا إخواني؟ على الكلام، على إنه لا، على أن الكلام حقيقة ومجاز، وليس عندي الآن حقيقة شرعية ولا عرفية ولا لغوية. يقول الكلام حقيقة إيه؟ لغوية، وما خرج عن الحقيقة اللغوية فإيه؟ مجاز. يعني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الآن إقامة الصلاة في الشارع كيف تكون؟ المبتدأ بالتكبير المنتهية بالتسليم، صحيح؟ أقوال وأفعال تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، الآن خرجت عن الحقيقة اللغوية ولا لا؟ عند المصنف على هذا التعريف مع الآن هذا التعريف الشرعي يكون مجاز ولا حقيقة؟ مجاز، مجاز. طيب قال الله تعالى لتأكله منه لحما طريا، ايه؟ سمك، مش كده؟ طيب وفي اللغة في العرف الآن لو أنا قلت لك أنا أكلت اليوم لحما ما حدش صدق، ها؟ غني. طيب يا أخواني، طيب الآن الله يبارك فيك، لما نقول الآن لتأكلوا منه لحما طريا، لو قلت لك أكلت اليوم لحما فجيت قلت لي أي أنواع اللحم؟ قلت لك سمكا، تنكر؟ في عرف الناس اللحم مطلق على الحيوان، مش كده؟ الأنعام، بهيمة الأنعام. طيب إذا عرف الناس الآن غير شيئا من المعنى اللغوي. طيب هذا ماذا يسميه أهل على تعريف المصنف؟ ها؟ مجاز، مش كده؟ يبقى إذن على تعريف المصنف يأتي عليه هذا الكلام. طب لماذا نقول؟ لأنه سيأتي بعد ذلك ويعرف الحقيقة أو يقسم الحقيقة إلى ثلاثة أنواع. إذن نقول لا يأتي معك هذا التعريف، على إني يا إخواني صناعة التعريفات من أعصر ما يواجهه طلاب العلم، صناعة التعريفات من أعصر ما يواجهه طلاب العلم، وبخاصة إذا كانت بطريقة المناطق. يعني إيه طريقة المناطق؟ لا نقول يا إخواني طريقة المناطق ليس كل ما تكلم به المناطق مذموم، لا، لكن بطريقة الحد أمر عسير جدا. طيب يقول وقيل، استمع للذي سيعرفه الآن، وقيل ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة. استمع، هذا كلام جميل. يقول ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة، يبقى كل ما اصطلح عليه في المخاطبة فهو حقيقة في ذلك. فإذا اصطلح أهل اللغة على معنى فهو حقيقة عند أهل اللغة، إذا اصطلح أهل الشرع على معنى فهو حقيقة عند أهل الشرع، إذا اصطلح أهل العرف على معنى فهو حقيقة عند أهل العرف. وهذا التعريف الثاني الذي أتى به المصنف هو المعتمد، ولذلك المصنف نفسه سيعتمده، فكان حقا عليه أن يقدمه لا أن يؤخره. واضح كده يا إخواني؟ يبقى كل ما اصطلح عليه قوم من الأقوام يكون في حقهم يا إخواني حقيقة من الحقائق. ماشي كده يا إخواني؟ الكلام صعب؟ أنا حاسس كده إن في وجوه، ولا مش عاجبكم الدرس؟ ننتقل لأشياء.
تعرف الإشكال
بتاع المعايير؟ ها؟ لا، لن يرد عليك. طب لماذا؟ لأنه قال ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة، فكل ما اصطلح عليه قوم من المخاطبة هو حقيقة عندهم، عندهم هم، يعني أهل اللغة حقيقة عندهم وليس عند الآخرين. وعند أهل الشرع سيكون إيه؟ حقيقة، وعند أهل العرف سيكون حقيقة. ومن هنا تأتى لهم تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، شرعية، عرفية، لغوية. واضح كده يا إخواني؟ لكن على التعريف الأول سيكون أغلب اللغة إيه؟ أغلب ما نتكلم به مجاز. يبقى كلامك بالحقيقة على القليل، مع ان الاصل الحقيقة ولا المجاز؟ لا الحقيقة. طيب عرفنا الان الحقيقة او عرفها لنا المصنف. طيب المجاز ما معنى كلمة مجاز؟ قال ما تجوز به عن موضوعه. كلمة موضوع قلنا ايه؟ نتغاضى عنه، لكن ما تجوز به عن الاستعمال في المخاطب، يبقى لا نتجاوز به عن هذا الموضوع يسمى يا اخواني مجازا، خلاص. وعلى هذا فيكون مجاز عند اهل اللغه او مجاز عند اهل الشرع او مجاز عند اهل العرف. لو قلنا بالتعريف الثاني، ما معنى كلمه تجوز به؟ يعني تجوز على المعنى الاصطلاحي الذي اصطلح عليه الناس. واضح كده يا اخواني؟ طيب خلينا ناخذ تقسيم الحقيقه عشان تستريح النفوس، وبعدين نروح المجاز، خلاص؟ لان اسمع من 10 سنوات عباره دائما يرددها اخواني، وهذه العبارة أنا لا أستطيع حقيقة ولا ينبغي أن تكون على ألسنة طلاب العلم، سواء أنت قلت بما تعني هذه العبارة أو لا. وأن دائما كان يقولون المجاز حط عليه جاز، وهذا يقول لا يقوله طلاب العلم، هذا لا يقوله طلاب العلم. إما أن تقول أنا أرجح أو تقول لا أرجح. حتى لو قلت بشدة تقول كما قال ابن القيم، قال طاغوتا ولم يسميه حط عليه جاز، مش كده؟ فضل لا في يقول والحقيقة إما لغوية، يعني ينطق بها أهل اللغة فتكون في لسانهم إخواني حقيقة، وإن تغير استعمالها عند غيرهم الصلاة في اللغة ما معناها؟ ها؟ الدعاء. طب والزكاة؟ النماء والزيادة؟ طيب هذا الكلام عند أهل الشرع موجود ولا تغير؟ لا تغير. وقد يأتي في كتاب الله المعنى الإيه؟ اللغوي. ها؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم. هنا بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى الشرعي؟ اللغوي. يبقى يا إخواني عندي حقيقة لغوية وهذه تكون عند أهل اللغة، عندي حقيقة أخرى أسميها الحقيقة الشرعية وهذه تكون عند أهل الشرع، تكون عند أهل الشرع أسميها حقيقة يا إخواني شرعية، يعني جاء في الشرع استخدامها، مثل الصلاة والزكاة والحج والصيام. هذه الكلمات الأربعة أركان من أركان الإسلام، هذه الكلمات الأربعة لها استخدام لغوي، الصلاة بمعنى الدعاء، الزكاة بمعنى النماء، الصيام بمعنى الإمساك، والحج بمعنى القصد، خلاص؟ أنا الآن لما أستخدمها في الحقيقة الشرعية هل أعني بها هذه الكلمات الأربعة؟ لا، أعني بها شيئا آخر. طيب وهل الحقيقة الشرعية تتفق مع الحقيقة اللغوية؟ نعم في طرف منها، فمثلا الصيام إمساك، لكنه إمساك عن إيه؟ عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، يعني إمساك مخصوص. الزكاة تنمي المال ولذلك سميت زكاة. طيب الصلاة فيها دعاء لكنها بطريقة مخصوصة، كذلك الحج قصد بيت الله الحرام لكنه قصد مخصوص. إذا هذه حقيقة يا إخواني شرعية. أفرق تفريقا آخر ومهم، كل ما أتيت به في كتب الفقه أو في كتب التفسير أو في كتب المصطلح أسميه شرعا، يعني مثلا أقول كذا لغة وكذا شرعا، لا، قد يكون تعريفك اصطلاحي، يعني يقص بعض أهل الشرع التعريف يكون إيه يا إخواني اصطلاحي، يقص بعض أهل الشرع. تعال ما مصدري التشريع؟ الكتاب والسنة. طب يعني إيه السنة الآن؟ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب وإيه الدليل على الكلام ده؟ ها؟ يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، ها؟ فإن كانوا في القراءة سواء إيه؟ فأعلمهم بالسنة. طيب لا إشكال، الفقهاء يقولون كذا سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورغيبة راغب فيه. ما معنى كلمة سنة هنا؟ مقابل للفرض، يعني مستحب. طب ده معنى اصطلاحي ولا شرعي؟ اصطلاحي، مش كده؟ ليس معنى شرعيا. طب ما معنى السنة عند أهل الحديث؟ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي وخلقي، كده؟ طب وعند أهل الأصول؟ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير. طب وفين الباقي؟ لا، رسم السنة عندهم ما رسم ليحتذى. يعني ايه ما رسم ليحتذى؟ يعني هنأخذ منه احكام شرعية، الوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم والإباحة. طب اذا يا اخواني هذه التعريفات التي اقولها الان كلها اقول والسنة شرعا، نفعين اعرفها عند كل واحد من هؤلاء. طب ما ده اصلح ايه الان؟ اصطلاح من الاصطلاحات كده يا اخواني، ده اصطلاح عند بعض اهل الشرع. طب تعالى صلاة القصر لو جئنا نعرفها على المذاهب ستعرفها في كل مذهب بحسب ما رجحه اهل المذهب. اذا هذا اصطلاح ولا شرع؟ اصطلاح. ولذلك على طالب العلم ان ينتبه لمثل هذا، يفرق بين الشرع وبين الاصطلاح في كتاباته. فاذا عرف شيئا مختلفا فيه قال ايه؟ اصطلاحا. واذا عرف شيئا جاء في الشرع تعريفه ولا خلاف فيه ماذا نقول؟ شرعا. طب لو ان فيه خلافا خاطئا نقول برضو ايه؟ شرعا. ننتبه يا اخوان، هذه الاشياء من الاشياء المهمه والتي يبين بها عقل طالب العلم، منظم ولا غير منظم. طيب يبقى اذا يا اخوان عندي حقيقه ايه؟ لغويه مره، وحقيقة شرعية، وعندي حقيقة عرفية. والحقيقة العرفية ما تعارف عليه الناس. حقيقة العرفية يا اخواني ما تعرف عليه الناس، لسه احنا كل الناس تعرفت عليه من اللحم الايه؟ من بهيمة الانعام، ولا يدخل فيه السمك. لو قلت دابة عند الناس ما يسير على اربع، طب وعند غير الناس؟ كل ما دب على الارض فهو دابة. الانسان دابة صحيح لانه يدب على الارض، والثعبان دابة لانه يدب على الارض، لكن تعرف الناس على تعريف الدابة بايه؟ بذوات الاربع. الحقيقة العرفية يا اخواني ايضا جاء الشرع بتقريرها. عندك كثير من الاحكام تركت، مش تركت تعريفها، لا مش تركت تعريف الحكم فيها، لا جاء الحكم فيها وترك للعرف ان يحددها. مثلا واعتزلوا النساء في المحيض. ايه هو المحيض؟ دم الحيض. طيب متى يبدأ ومتى ينتهي؟ وما صفة دم الحيض؟ اذا ترك لك حقيقة الان عرفية ولا لا؟ تحتكم اليها؟ نعم. وامهاتكم اللاتي ارضعنكم، الرضعة في اللغة تطلق على المصة، وتطلق على مصات عديدة، وتطلق على شبع الطفل. طب وامهاتكم اللاتي ارضعناكم على اي شيء نحملها؟ اين الشرع؟ اللي قال اخي اللي قال الشرع اقول لك اين تعريف الرضعه في الشرع؟ على الشبع مش الشرع، كويس. على الشبع احد المعاني وليست كل المعاني. اذا على اي شيء تحمل؟ تحمل على ما تعارف عليه الناس عرفا عند تنزيل الايه؟ الحكم. دي اسمها حقيقه يا اخواني عرفيه. طب هذا في الشرع، في الأحكام الشرعية. أيضا يا إخواني في الأحكام القضائية يحمل على عرف الناس، يحمل على عرف الناس. لو إن اثنين الآن ترافعوا القاضي وقال فلان أخذ مني دابة، خلاص؟ قال نعم أخذت منك دابة فأردها علي. ائتنا بالدابة جاب له معزة بهيمة، قال له فلان خد مني دابة بهيمة، وقال له طيب خلاص أنا هجيب لك البهيمة، وجاب له معزة. القاضي لما وقف بين يدي الله خدت مني بهيمه جاموسه، قال له لا انت قلت ايه؟ بهيمه دابه، والدابه يصدق او البهيمه تصدق على ذوات الاربع، خلاص هذه الان معزه اللي هي اربع رجلين. القاضي على اي شيء يحكم؟ طب ما انا ما عندوش شهود، لكن هو اعترف بلسانه فيحمل اعترافه على العرف فيلزمه بايه يا اخواني؟ ببهيمه، بجاموس. خلاص كده يا اخواني؟ اذا عندي الان حقيقه ايه؟ لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية. خلاص كده يا اخواني. طيب لو تعارضت الحقيقة الشرعية مع اللغوية والعرفية ايهم يقدم في الشرع؟ الشرعية. جميل. لو تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة العرفية ايهم يقدم؟ العرفية عند جمهور اهل العلم، العرفية عند جمهور اهل العلم، واللغوية عند الحنفية. خلاص كده يا اخواني. يبقى لو تعارضت الحقيقة اللغوية والعرفية مقدم ايه؟ العرفية عند الجمهور، وهذا هو الصحيح. طب لماذا؟ لان الحقيقة العرفية ايه؟ اخف من اللغوية. خلاص كده يا اخواني. يبقى ايه عندي الحقيقة كم نوع؟ ثلاثة، لغوية شرعية عرفية. ترتاح خمس دقائق عشان نرجع للمجاز. طيب امامكم خمس دقائق من ذلك. Thank you. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل التنشيطي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والمجاز إما أن يكون بزيادة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني بعدما عرف المجاز بدأ يقسم المجاز إلى أقسام، بدأ يقسم المجاز إلى أقسام، فقال: إما أن يكون بزيادة، يعني زيادة كلمة، بزيادة حرف من الحروف، خلاص؟ طيب، أو نقصان، أيضا نقصان كلمة، نقصان حرف من الحروف، أو نقل، يعني نقل لكلمة متعارف عليها، مصطلح عليها، إلى إيه؟ معنى آخر. وهذا حقيقة كل المجاز فيه نقل. أو استعارة، والاستعارة باب من أبواب التشبيه. خلاص كده يا إخواني، قسم الآن المجاز إلى خمسة أنواع، وهذا يا إخواني تقسيم خاص هنا بالأصول، خلاص، ولكنه تقسيم طيب وإيه؟ يعني مقرب. قلنا قال مجاز بالزيادة، نقص، نقل، استعارة. كام الآن يا إخواني؟ أربعة على خمسة، أربعة: زيادة، نقصان، نقل، استعارة. يقول: فالمجاز بالزيادة، فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. يقول هذا المجاز هنا بالزيادة. طب لماذا؟ قال مثل له بقوله تعالى: ليس كمثله شيء. لماذا قال هنا بالزيادة في هذه الآية؟ قال: لأننا لو قلنا بأن هذه الآية على الحقيقة وليس فيها زيادة، ولا يكون كلمة زيادة لما تأتي عند في لسان أهل اللغة إنما يريدون بها زيادة في اللفظ، في اللفظ، ولكن كل زيادة بتأتي للتأكيد يا إخواني، لها معنى، معنى تأكيدي، زيادة في اللفظ، يعني يستغني عنها اللفظ وإلا ما يستغني عنها المعنى، خلاص. فتكون عندي هنا زيادة، زيادة في هذا المبنى. طب لو أجريتها على حقيقتها، هذا كلام المصنف، لو أجريتها على حقيقتها لقلنا بمعنى باطل، خلاص كده يا إخواني. ولذلك وسماه يا إخواني مجاز بزيادة، وهذا على قول المصنف. يقول: ليس كقوله تعالى: ليس كمثله شيء. طيب نفهم ما أراد المصنف. الآن لما أقول ليس كمثله، هنا إثبات مثل الله تعالى، واضح يا إخواني؟ ثم نفي التشبيه عن هذا المثيل، نفي التشبيه عن هذا المثيل، كأنه جعل لله ضدا أو ندا، ونفي التشبيه عنه. أقول ليس كمثله شيء، معناه أن أثبت الله إيه؟ مثل. هذا معنى باطل ولا غير باطل؟ باطل. ولذلك هو قال: لا يؤخذ الكلام على ظاهره، بل عندي فيه زيادة، والزيادة حرف الكاف، وإنما أتت لتأكيد المعنى، والآية ليس مثله شيء. معنى الآية يا إخواني ليس مثله شيء، يبقى نفع عن الله إيه؟ المثلية. خلاص كده يا إخواني، هذا قول المصنف. يبقى إذن هنا الكاف عندي زائدة لإيه يا إخواني؟ للتشبيه. لكن قد يقال إن المثل هنا بمعنى صفة، وهذه جاءت في استخدام اللغة، فأقول ليس كصفته شيء، فلا أحتاج هنا لإيه؟ للقول بالمجاز. يبقى عندي يا إخواني إيه؟ مجاز بالزيادة. المجاز بالزيادة لماذا؟ هنا للتأكيد. طيب يا إخواني، أيضا نقول أشياء مهمة: لا ينتقل من الحقيقة للمجاز عند أهل العلم إلا بقرينة، لا ينتقل من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة، ولا ينتقل بالقرينة إلا عند استحالة المعنى الحقيقي. لا ينتقل من الحقيقة إلى المجاز إلا يا إخواني، يعني الأمر فيه ضابط ولا مش فيه ضابط؟ له ضابط. ولا ينتقل إليها إلا عند استحالة المعنى الحقيقي. فهذا المثال الذي ضربه المصنف على يا إخواني المجاز بالزيادة. قال: أو نقصان. عندي أيضا مجاز بالإيه؟ بالنقصان. قال: والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. طب القرية إنما تطلق على البناء. طب كلمة واسأل القرية، هو أراد تقال أبنية القرية ولا أهل القرية؟ أهل القرية. يبقى هنا عندي محذوف أقدره بإيه؟ بأهل. ومنها قوله تعالى واسأل العير التي أقبلنا فيه. العير يطلق على الإبل إذا كانت محملة تسمى عيرا. طب هو يروح يسأل الجمال ولا أهل الجمال؟ أهل الجمال وأصحاب الجمال. يبقى هذا عند مجاز بالإيه؟ بالنقص، ويدل عليه السياق. يعني إيه يدل السياق؟ يعني لن يخطر ببالك أنك تروح تسأل جمل، لن يخطر ببالك أنك تروح تسأل أبنية القرية. مثلا أقول واذهب إلى القاعة فسلهم أو فسلها، هتروح تسأل جدران القاعة ولا من ولا أهل القاعة؟ أهل القاعة. يبقى إذن يا إخواني هذا مجاز. بإيه يا إخواني؟ بالنقص. بالنقص. ويتبادر للذهن هذا المعنى ولا لا يتبادر للذهن؟ يتبادر للذهن. كيف عرفته من سياق الكلام؟ طيب وكيف عرفت من سياق الكلام؟ يعني من القرينة التي دل عليه هذا الكلام. قال والمجاز بالنقل، يبقى هينتقل معنى إلى إيه؟ معنى آخر. قال كالغائط فيما يخرج من الإنسان. هذا قال الله تعالى إيه؟ أو جاء أحد منكم إيه؟ أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. طب كلمة الغائط معناها يا إخواني؟ الأرض المنبسطة، مش كده؟ الأرض المنبسطة أو المنخفضة، والناس ما زالت تستعمل هذا. يعني لو سألت الوالد من أين أتيت، كلها أتيت منين؟ من الغيط. إيه معناها؟ الأرض المنبسطة. طيب والغائط يا إخواني كان يخرج الناس إليه لانبساطه ونزوله، يستترون به ويقضون به حاجتهم. فلما استقبحوا أن يقولوا قلنا نفعل كذا، استعاروا كلمة الغائط الأرض المنبسطة على الخارج من الإنسان. صحيح كده يا إخواني؟ لما استقبحوا هذا اللفظ، هذه اللفظة، استعاروا الأرض المنبسطة على الخارج منين؟ من الإنسان. هذا نسميه يا إخواني استعارة أو مجاز بالإيه؟ بالنقل. طيب قال والمجاز بالاستعارة، والاستعارة نوع من أنواع يا إخواني تشبيه. قال كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. جدارا يريد أن ينقض. تعالى الآن نقف على هذا المعنى، ماذا يراد به الجدار؟ يريد يعني صاحب إرادة، صاحب إرادة يعني اختيار. طيب الآن يا إخواني هل الجدار له اختيار وإرادة؟ لا، الجدار ليس صاحب إرادة واختيار، صحيح، لكنه مأمور بفعل سيفعله، جبل عليه، صحيح كده يا إخواني؟ طيب الآن شبه الجدار بإنسان له إرادة يريد أن يفعل به، أن يفعل به، بسميه يا إخواني استعارة. صبر صبرا. ومنها قول الله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واخفض لهما لمين؟ للوالدين. جناح الذل، طب والذل ليه جناح؟ الذل اللي مقصود به يا إخواني التواضع. الذل يا إخواني التواضع. طب والتواضع لها جناح؟ لا. ماذا أريد هنا بهذا المعنى؟ يعني تواضع لوالديك، تواضع لوالديك أشد التواضع. واضح يا إخواني؟ إذن هذا على كلام المصنف كلها معاني مجازية. خلاص كده يا إخواني؟ طيب شيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية يقولان لا مجاز في اللغة، لا مجاز في اللغة، وإنما اللغة كلها على الحقيقة. وقالوا إن أول من قال بالمجاز المعتزلة، حتى سماه ابن القيم في الصواعق المرسلة طاغوتا، وقال كسر طاغوت كذا، يعني المجاز. خلاص كده يا إخواني. وقال إنما قال المعتزلة بالمجاز حتى يتسنى لهم إيه؟ تأويل الصفات. خلاص كده يا إخواني. وقال بعض أهل العلم لا، المجاز موجود في اللغة لكنه ليس موجودا في كتاب الله تعالى. يبقى نفى المجاز في اللغة وأثبته فين؟ من نفى المجاز في القرآن وأثبته في لغة العرب. وقال الجمهور بإثبات المجاز. طيب لو سألنا شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه المعاني التي قلناها ماذا تسميها؟ قال أسميها حقيقة، ويقول الألفاظ في اللغة أو اللغة تنقسم إلى إفراد وتركيب، إلى إفراد وتركيب، يعني لفظة مفردة ولفظة مركبة، لفظة مفردة ولفظة مركبة. فاللفظة المفردة لها معنى وحدها، فإذا ركبت قد يكون لها معنى آخر، وهو المعنى المتبادر للذهن، والمعنى المتبادر للذهن هو الحقيقة. خلاص، ما معنى هذا الكلام؟ يقول مثلا، أقول لفظة أسد تطلق على الحيوان المفترس صاحب الأربع أرجل. خلاص كده يا إخواني، هذه لفظة أسد لو أطلقت مفردة، لكنها لو ركبت قد يؤدي هذا التركيب إلى معنى آخر يتبادر إلى ذهنك، وهذا هو حد الحقيقة. فمثلا لو رأيت جنديا فقلت جندي كالأسد، أو جندي أسد، أو رأيت أسدا، يقول هذا لا يتبادر لذهنك أبدا أنه أسد، يعني حيوان مفترس صاحب الأربع أرجل، لكن المتبادر لذهنك أنه شجاع كهذا الأسد، فيقول هذه حقيقة في بابها، باب التركيب. خلاص كده يا إخواني. والذي قال بأنه لا مجاز في القرآن وهو موجود في اللغة متناقض، إما أن يقول بهذا المذهب وإما أن يقول بإيه، بهذا المذهب. كيف لك أن تسمى أن تقول هنا لا وتقول هنا نعم؟ نرجع يا إخواني لمسألة بسيطة جدا الذي يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية على العين والرأس، لكنه لا خلاف بينه وبين أهل العلم، لأنه إنما رفض معنى اصطلاحيا. الآن المعنى التركيبي الذي يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية، هل يفهم من كل تركيب أن الأسد بمعنى رجل شجاع، ولا بتركيب معين؟ تركيب معين. قلت رأيت أسدا يقول غزالة، الآن قد يكون حقيقيا وقد يكون مجازيا، لأن ما فيش رجل بيأكل غزالة فيه، لكن ايه اللي هيدل على المعنى المجازي هنا يا اخواني؟ سياق وقرينة حال. شيخ الاسلام ابن تيمية يقول السياق وقرينة الحال والمتبادر الى الذهن هو على الحقيقة، وهم سموه مجازا، يعني المعنى الذي لا يدل على المتبادر الى الذهن الا بالقرينة، هذا يسميه يا اخواني مجاز، وشيخ الاسلام ابن تيمية يسميه حقيقة. لكن شيخ الاسلام يقول، طبعا هذا لا يغيب عن شيخ الإسلام، شيخ الإسلام أكبر من هذا، يقول المعاني الاصطلاحية لا مشاحة فيها بشرط ألا تؤدي إلى معنى باطل. كلمة اصطلاحي يا أخواني مر معنى كثيرا وتكلمنا عنه مرات قبل ذلك. كلمة اصطلاح قلنا يصطلح عليه أو يتفق عليه جماعة من الناس. خلاص، إذا اتفق على معنى من المعاني جماعة من الناس، نحن نقول لا مشاحة في الاصطلاح. صحيح؟ شيخ الإسلام يقول لك لا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يؤدي إلى معنى باطل، فإذا أدى إلى معنى باطل فهو اصطلاح باطل. وإلا كثير من العلوم أنت الآن تسميها تسميات اصطلاحية، اللي احنا جالسين نتكلم فيه الآن سمينا إيه؟ أصول فقه. طب ده معنى اصطلاحي ولا معنى لغوي؟ اصطلاح. أصول الحديث اللي هو المصطلح معنى اصطلاحي ولا اصطلاحي؟ الفاعل والمفعول والمضاف إليه معاني اصطلاحية. لكن شيخ الإسلام يقول هذه المعاني الاصطلاحية لم تؤدي إلى معنى باطل، لا تؤدي إلى معنى باطل، بعكس المجاز فإنهم قد استخدموه في نفي الصفات فأدت إلى معنى باطل، ولذلك هو يرفض هذا الاصطلاح. ينبغي أولا تصور كلام شيخ الإسلام تيمية على ما هو عليه. هو يقول أنت تستطيع أن تسمى هذا المعنى التركيبي فعلا فعلا تسمى مجاز، لكن هذا الاستخدام يؤدي إلى معنى باطل، ولذلك نحن نرفض هذا الاصطلاح. واضح كده يا إخواني؟ ولذلك تجد الشوكاني في إرشاد الفحول يقول ونفي المجاز محض مكابرة. لماذا؟ موجود في اللغة، جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل المدينة فأنار فيها كل شيء، هذا قول أنس، مشكلة؟ طيب الآن كل شيء أنار في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سجد جاءت عائشة تتلمس النبي حتى وضعت يدها على قدمه فوجدته يقول كذا وكذا، طب كانت شايفة قدمه؟ طب قول أنس أضاء فيها كل شيء، حديث ضعيف يا أخواني على فكرة، على شهرات الضعيف، حديث لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء، حديث ضعيف عن أنس على شهرته. خلينا نرجع الآن، لما وضعت يدها على قدم كانت ترى، طب أضاء منها كل شيء، واضح كده يا إخواني؟ طيب الحديث القدسي مرضت فلم تعدني، على حقيقته واضح كده يا إخواني؟ لكن شيخ الإسلام يقول إنما يفهم هذا من السياق فلا يسمى مجازا. طب ليه؟ لأنه هيؤدي معنى باطلة تأويل الصفات. يد الله فوق أيديهما، يقول إيه؟ تأييده ونصرته. لما خلقت بيدي يعني بقدرتي، الرحمن على العرش استوى، الرحمن ذو الرحمة، لأن المعتزلة ينفون أيضا سائر الصفات. فالرحمن على العرش استوى، فالله تعالى ليس رحمانا، لأن الرحمة صفة من صفات النقص عندهم، لأنها رقة في القلب. طبعا هم يشبهوا، فإذا شبهوا وجدوا معنى يستعظمونه يبدأوا ينفون. كذلك أخوان سائر النفاث إنما يبدأوا بالتشبيه ثم ينفون. يبقى سائر النفاه في الأصل مشبهة، سائر النفاه في الأصل مشبهة، يقعون في التشبيه ثم يستعظمون التشبيه فينفون. واضح كده يا اخواني؟ إذا استخدموا هذا المعنى الاصطلاحي في إيه؟ في باطل. ولذلك شيخ الإسلام تيمية يقول، لكن ألا يقال يا اخواني قد يكون هو سيقول الآن بتأويل الصفات ليس بمعنى مجازي لكن بمعنى حقيقي؟ يقول لما خلقت بيدي يعني بقدرتي على المعنى الحقيقي، لأن القدرة قد تطلق ويراد بها اليد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد له يد علي إلا قد كافأته بها، إلا أبا بكر فإن له يدا لن يكافئه إلا الله به. طيب أو عليها، طب كلمة يد هنا يعني إيه؟ فضل ونعم. فيقول هذه بحقيقة اللغة مؤولة. يبقى إذن يقول بنفي هذا الاصطلاح أنهينا التأويل؟ لا، لم ننهيه، لأنهم ليس لأنهم قالوا بالمجاز قالوا بنفي الصفات. انتبه يا إخوان، لو أنهم قالوا بالمجاز ولذلك قالوا بنفي الصفات لكنا لا مجاز، لكن هم قالوا بنفي الصفات وأيدوا قولهم بالمجاز، فهذا حق أريد به باطل، حق أريد به باطل. انتبه لهذه المهمة، هم قالوا بالمجاز ولذلك أول الصفات. انتبه، لو أنهم قالوا بالمجاز ولذلك أول الصفات لكنا نعم ننفي المجاز، لكن هم قالوا بتأويل الصفات واستدلوا بالمجاز. أحد إخواني الآن جاء وقال تقول لغة كذا، فما اللغة بالإلهام استدل بذلك المعتزل على خلق القرآن، مع أن القول بأن اللغة إلهام هذا قول جمهور أهل السنة. واضح كده إخواني؟ لكن قد يستدل بحق على باطل، كلمة حق أريد بها باطل، لا إشكال في هذا. أيضا يا إخواني بعض المشايخ أهل العلم، شيخ عبد العظيم بروي، شيخ محمود عبد العزيز المطعمي، عبد العظيم له كتاب ماذا؟ هذا الكتاب يا إخواني أنا لم أطلع عليه، لكن حقيقة رأيته في يد أخي الشيخ محمود وكنت أود أن أطلع عليه قبل المحاضرة. الشيخ عبد العظيم المطعمي يا إخواني أتى بقول كل من قال بالمجاز من أهل السنة والجماعة خلاص وغيرهم خلاص، وهذا أيضا يكون موجود في كلام الشافعي في الرسالة، لكنهم يؤولون كلام الشافعي في الرسالة، يقول وإنما هذا من المجاز، يقول يعني ما تجوز به ولا يرون به الإيه؟ المجاز الإيه؟ الاصطلاح. نرجع لأدل القضية، إن أردنا بالمجاز نفي الصفات فنحن لا ننفي صفات الرحمن سبحانه وتعالى، فإنها على الحقيقة. الشنقيطي نعم أخي يذكرنا برسالة الشنقيطي في منع المجاز عن الموصوف بالإعجاز اللي هو الإخواني القرآن الكريم. الشنقيطي هنا فصل القول فقال إن المجاز موجود في اللغة غير موجود في كتاب الله تعالى. طيب فإذا يا إخواني حتى مع القول بالمجاز فإننا لا نؤول صفات الإيه؟ الرحمن سبحانه وتعالى. ولو نفينا المجاز هم سيخرجون من التأويل ولا سيقولون أيضا بالتأويل؟ سيقولون أيضا بالتأويل. ولذلك نحن لا ننفي المجاز الواقع في لغة العرب، ولغة العرب منها القرآن والسنة، لكن لا نستدل بالمجاز على التأويل. هذه واحدة، ولا ينتقل من الحقيقة إلى المجاز إلا بأمرين اثنين، الأمر الأول استحالة الحقيقة الأمر الثاني القرينة الناقلة. الأمر الأول استعالة الحقيقة، الأمر الثاني القرينة الناقلة. ومن أجود ما رد به بعض أهل السنة والجماعة على القائلين بالمجاز، يقولون رب العالمين لما يقول يد الله فوق أيديهم لما خلقت بيدي، هذه بمعنى القدرة والنعمة، فقالوا لهم لا يوصف باليد إلا إذا كانت حقيقة، حتى لو كانت في هذا الموضع بمعنى القدرة. يعني مثلا أبو بكر، إلا أبا بكر فإن له يدا يكافئه الله بها. يد هنا بمعنى يا إخواني فضل، مش كده؟ لكن لا يوصف باليد إلا لما تكون له إيه؟ يد على الحقيقة. واضح كده؟ فقال لهم أنتم من حيث لا تشعرون تثبتون ليه؟ لله تعالى اليد. ماشي كده يا اخواني؟ نعم. بس هما ينكرون هذه الاشياء بانكار اخر، الاحاد. خلاص كده يا اخواني، ننتقل من هذه القريه، حسمت ان شاء الله او قربت. يا اخواني ليس من هدف هذا الدرس التلقين، ليس من هدف التلقين ابدا، لكن التقريب. قد اتفق انا وانت على بعض المعاني التي أقولها وقد نختلف، وهذا هو العلم. العلم لا حجر فيه. وأول يا إخواني، أول العلم الاستشكال، أول العلم الاستشكال. إذا استشكلت فأنت طالب علم. إذا بدأت بالاستشكال يعني تورد المعاني على ذهنك، وتورد المعاني على المعارف التي عندك، وتورد المعاني على الكتاب والسنة، ثم تزن هذه المعاني وتستشكل إثبات كذا وتستشكل نفي كذا، هذا يا إخواني بداية الطلب. وقد يكون الاستشكال بسؤال ثم ينتهي ببحث، قد يبدأ بسؤال ثم ينتهي ببحث فيفتح آفاقا. فلا حجر علينا إن اختلفنا، لا حجر أبدا، لكن المهم ألا نختلف اختلافا باطلا، المهم ألا نختلف اختلافا باطلا. لكن الاختلاف بالحق أو في الحق، وأنت تريده وأنا أريده، وكل يستدل على ما يقول به الاستدلال الصحيح، لا إشكال في هذا. الآن ينتقل بنا تصل دقيق الإخوان اللي عايزين ننتهي 6 وربع إن شاء الله. طيب الآن يا إخواني نبدأ في باب الأمر، نبدأ في باب الأمر. لكن قبل البدء في باب الأمر نرسم صورة سريعة لأنها لم تأتي معنا في الكتاب، نرسم صورة سريعة ثم نبدأ في باب الأمر بعد ذلك. خلاص الآن يا إخواني سنتكلم في باب الدلالة، لأن هتكلمنا في المباحث اللغوية، في المباحث اللغوية دلالة اللفظ على المعنى، دلالة اللفظ على المعنى. أهل العلم اختلفوا في تقسيم هذه الدلالة، سنبدأ بتقسيم الحنفية ثم ننتهي بتقسيم المتكلمين. خلاص؟ لأن الحنفية أوضح في التقسيم الآن. يقسمون يا أخواني دلالة اللفظ على المعنى إلى 4 أقسام، حنفية يقسمون دلالة اللفظ على المعنى إلى 4 أقسام. القسم الأول دلالة العبارة، دلالة العبارة. القسم الثاني دلالة الإشارة. القسم الثالث دلالة الاقتضاء، الاقتضاء. طيب القسم الأخير دلالة النص. أعيد تاني يا إخواني، دلالة عبارة، دلالة إشارة، دلالة اقتضاء، دلالة نص. ما معنى كلمة عبارة؟ يعني جاء المعنى بعبارة النص، سواء كانت ظاهرة في المعنى أو نص فيه، يعني قطعية في المعنى. طيب مثال ذلك قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. تعال الآن ننظر لدلالة العبارة في هذه الآية. هذه الآية أخواني تدل على ماذا؟ إباحة تعدد الزوجات، لقول الله تعالى فانكحوا. طب كلمة فانكحوا هنا أمر، أمر طب يدل على الوجوب. ولذلك أنا أثرت أن آتي بهذه الآية عشان نوضح يا إخواني أنه قد يكون ظاهر وقد يكون قطعي، مش كده؟ هنا على الإباحة، ولا حد فيكم عايز يقول على الوجوب؟ طيب، يبقى إذن يا إخواني دلت الآية بعبارتها على إباحة تعدد الزوجات خلاص، وعلى وجوب الاقتصار على واحدة إن خفنا ألا نعدل، فإن خفتم ألا تعدلوا إيه؟ فواحد. دي دلت يا إخواني عبارة، يعني دل النص بعبارته على إباحة تعدد الزوجات. طيب، هل يؤخذ منها معاني أخرى؟ نعم، يؤخذ منها إباحة الزواج، يؤخذ منها إباحة الزواج. طب هل صيغة الآية للدلالة على إباحة الزواج؟ لا، ما صيغت على إيه يا إخواني؟ على إباحة التعدد، صحيح كده؟ إذن يا إخواني إذا صيغت الآية لمعنى من المعاني ودلت عليه سواء كان الدلالة دلالة قطعية أو دلالة ظنية، فهذه نسميها دلالة الإيه؟ العبارة، نسميها دلالة العبارة. طب المستفاد من الآية من غير لفظها نسميه دلالة يا إخواني إشارة، خلاص؟ طيب، قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن ها وكسوتهن. طيب جميل، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، على ماذا تدل؟ على وجوب نفقة المولود ايه يا اخواني على الوالد. طب دي دلالة ايه؟ عبارة. طب وما الدليل فيها؟ على ويتن ولم ايه يا اخواني؟ هذه ليست لم امر، لم اختصاص، هذه لم يا اخواني لم اختصاص، وعلى مولود له. يبقى دلت الآية بسياقها يعني بعبارتها على وجوب نفقة الابن الايه؟ على ابيه. طب جميل، هل تدل هذه الآية على وجوب نسب هذا الابن لأبيه؟ طب من أين أتيت بهذا؟ من لم الاختصاص وعلى المولودها له، فخص الولد بأبيه، يبقى يجب أن ينسب لمن؟ لأبيه. جميل، طيب هذه دلت عليها الآية بنصها بعبارتها ولا بإشارتها؟ بإشارتها. طب لماذا؟ لأن الآية إنما صيغت للدلالة على وجوب النفقة ولفظها دل على وجوب النفقة. طيب والمعنى الذي قلناه الآن من إشارتها ولا من عبارتها؟ طيب الآن لو أخذ الأب من مال ابنه يجوز ولا لا يجوز؟ طيب في دلالة في الآية على هذا؟ نعم في دلالة في الآية. إيه هي يا أخواني؟ نسبة هذا الولد لأبيه له عندك لم الاختصاص دخل عليها هاء الضمير العائد على المولود فجعله مختصا بأبيه، ولذلك قال بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أنت ومالك لأبيك. من أين أتى بها؟ من الإشارة يا أخواني التي في الآية. طيب يا أخواني هل الآية تدل بعبارتها على هذا المعنى؟ لا، أما بأي شيء تدل؟ بإشارتها. يبقى من هنا عرفنا الآن المعنى الإشاري، المعنى دلالة العبارة صيغت له الآية ودلت بلفظها بنصها على هذا المعنى. طب دلالة الإشارة لم تصق له النص، النص عشان يشمل القرآن والسنة، ولم تدل بلفظها لكن بإيه يا إخواني؟ بإشارتها على المعنى، اسمها دلالة إيه؟ إشارة. يبقى الدلالة الأولى دلالة إيه إخواني؟ عبارة، والثانية إشارة. النوع الثالث من أنواع الدلالات دلالة الاقتضاء. يعني ايه دلالة الاقتضاء؟ يعني يدل النص على محذوف موجود فيه. انا مش فاهم، نفهم بالمثال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. جميل، نعم، والصحيح إن الله تجاوز الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لكن هذا اللفظ يصحيح بعض أهل العلم، صحيح؟ وهو طبعا مشهور في كتب الأصول وإن كان كل فيه ما قيل. طيب هل يا أخواني الخطأ والنسيان مرفوع عن الأمة؟ يعني أنت الآن مش خطأ مش موجود في الأمة والنسيان مش موجود في الامه، امال ايه اللي رفع؟ ها المؤاخذه. طيب وكذلك ان الله تجاوز بامتي، تجاوز يعني ايه؟ رفع، رفع الاسم، رفع المؤاخذه. اذن يا اخواني المعنى الظاهر هنا غير موجود غير مراد، لكن عندي الان محذوف دل عليه الايه؟ السياق، دل عليه السياق. هذه نسميها دلاله الاقتضاء. حرمت عليكم امهاتكم، حرمت عليكم الميته. طيب انت عندك حرمت عليكم امهاتكم وحرمت عليكم الميته، التركيب واحد، التركيب واحد. طيب يا اخواني هل هنا محذوف وهنا محذوف مقدر؟ حرمت عليكم امهاتكم يعني ايه؟ نكاح يعني زواج. طيب وحرمت عليكم الميته الزواج، الاكل مش كده، او الانتفاع بالميته. اذا من سياق النص انا قلت هناك محذوف، هذه اسمها يا اخواني دلاله اقتضاء. دلاله يا اخواني اقتضاء. ضربنا مثالا سابقا نعيده الان سيكون واضح. طيب فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. عندي هنا حذف بدلاله الاقتضاء، ايه هو؟ فافطر فصيام. كم جمله؟ اثنين اهو. ها ومن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فصيام عده من ايام اخر، مش كده؟ فعده من ايام اخرى المقصود بها يا اخواني يصوم، مش كده؟ فمن افطر فمن كان منكم مريضا او على سفر فايه؟ فافطر في يعني في نهار رمضان، فافطر في نهار رمضان فصيام عده من ايام اخر غير شهر رمضان. هذا كله يا اخواني محذوف من الايه صحيح، لكن دل عليه السياق، وهذه تسمى دلاله الاقتضاء. يعني فاض اللفظ المعنى وجود لفظ، يبقى الدلاله الاولى تسميها دلاله ايه يا اخواني؟ الاولى العباره، الثانيه الاشاره، الثالثه الاقتضاء. الدلاله الرابعه يسمونها دلاله النص، دلاله النص. ودلاله النص عند الحنفيه تعني مفهوم الموافقه، مفهوم الموافقة. طيب يعني ايه مفهوم الموافقة؟ يعني هذا المفهوم ان مساوي المفهوم يا اخواني يعني ما ليس في النص لكن يفهم منين؟ من النص. اما ان يكون مساوي للنص او اعلى من النص، اما ان يكون مساوي للنص او اعلى من النص. طيب ومثال ذلك قول الله تعالى ولا تقل لهما اف ولا تنهرهم. طيب ما قالش اف لكن قال ياه، كل شيء تأمروني تساوي اف ولا ما تساوي اف؟ تساوي اف. هذه اسميها يا اخواني ايه؟ مفهوم موافقه، لكن الحنفيه ما يسموه مفهوم موافقه، مو لحن الخطاب او فحوى الخطاب. لحن الخطاب او فحوى الخطاب، ما معنى كلمه لحن الخطاب او فحوى الخطاب يا اخواني؟ مفهوم الموافقه. طيب لو كانت اعلى وما قال اف وما قال هذه العباره التي قلناها، قال كذا وكذا يعني سب الابوين، تكون اولى بالايه يا اخواني؟ بالتحريم. هذه اعلى، هذه يا اخواني تسمى فحوى الخطاب او لحن الخطاب. اذا يا اخواني الحنفيه الى كم يقسمون؟ اربع اقسام. القسم الاول دلاله العباره، القسم الثاني دلاله الاشاره، القسم الثالث، القسم الرابع دلاله النص. جمهور المتكلمين، المتكلمين ما ليسوا فقهاء، والفقهاء يطلقوا على أهل الرأي أو الحنفية، يبقى نقول أهل الرأي الحنفية الفقهاء كلها بمعنى واحد. المتكلمين غيرهم، سائر المذاهب بعد كده تسمى يا إخواني المتكلمون. خلاص؟ المتكلمون يا إخواني قسموا الدلالات إلى قسمين اثنين، دلالة نص ودلالة مفهوم. دلالة نص ودلالة مفهوم. خلاص كده يا اخواني؟ دلالة نص، قسموا دلالة النص هذه إلى ثلاثة أقسام، دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة التزام. المنطوق، دلالة النص يا اخواني يعني ايه يا اخواني؟ المنطوق. ثلاثة أقسام، مطابقة تضمن التزام. وعيد ثاني يا اخواني، مطابقة تضمن التزام. ما معنى كلمة مطابقة؟ دلالة المطابقة يا اخواني ان كامل المعنى يساوي كامل الله، سميها ايه؟ دلالة مطابقة، دلالة مطابقة. فمثلا انا اقول هذه قاعة، قاعة محاضرات، قاعة محاضرات تدل بالمطابقة على هذا البناء وهذه المنضدة التي للمحاضر وهذه المقاعد التي للدارسين وهذه، اذا يقول هذه تدل بالايه؟ بالمطابقة. لما اقول منزل معناه ان فيه غرف كده، حمام، مطبخ، مش كده، جدران، شبابيك، ابواب، ما ادري يا اخواني، مطابقة. يبقى دلت بكامل المعنى على كامل الله. طب دلالة التضمن جزء المعنى يدل عليه من كامل الله، تدل ايه؟ على جزء المعنى، اسمها دلالة اخواني التضمن. تعالى الان ننظر الى هذا في صفات الرحمن سبحانه وتعالى. كلمة الرحمن وكلمة الرحيم ولفظ الجلالة الله كلها تدل على الآخر بالمطابقة، يعني الرحمن هو رب العالمين والرحيم هو رب العالمين، مطابقة مطابقة. نعم. طيب كلمة الرحمن هذه بالمطابقة تدل على الله، لكن بالتضمن تدل على إيه؟ صفة الرحمة، مش كده؟ وتدل على من؟ على الله سبحانه وتعالى. دي دلالة إخواني تضمن. عندك إيه إخواني؟ جزئينهم، مش كده؟ طيب عندي بعد ذلك دلالة الالتزام. الالتزام والمعنى الالتزام يا إخواني ليس هو المعنى المطابق ولا بعضه، لأن المعنى المطابق كامل اللفظ على كامل الإيه؟ المعنى، والمعنى التضمني جزء. لكن دلالة التضمن الالتزام يا إخواني تشبه دلالة الإشارة، تشبه دلالة الإشارة عند الحنفية. مثلا أقول الرحمن سبحانه وتعالى يدل بالمطابقة على من؟ على الله سبحانه وتعالى، وبالتضمن على صفة الرحمة. طب يدل بالالتزام على إيه؟ صفة الحياة، صحيح؟ طيب وتدل على صفة إيه؟ القدرة، مش كده؟ لأن الذي سيرحم لابد أن يكون حيا قادرا. طيب وإيه؟ غنيا، وأيضا يا إخواني على قهره لأنه سيرحم أعلى قاهر. إذن يا إخواني دل على هذه المعنى بالإيه؟ بالالتزام. يبقى إخواني دلالة النص عند المتكلمين تضم الثلاثة: المطابقة، التضمن، الالتزام. طب هتوافق عند الحنفية إيه دلالة المطابقة يا إخواني؟ العبارة، لأن عبارة دلالة المطابقة العبارة عند الحنفية تشمل المقطوع به والإيه؟ والظاهر. هيخش معي فين؟ في دلالة الإيه؟ المطابقة. طيب ودلالة الالتزام هتدل على دلالة الإشارة عندك، خلاص كده يا إخواني؟ طيب دي بنسميها يا إخواني الجزء الأول نسميه النص. طب والجزء الثاني المفهوم، احنا عرفنا المفهوم هناك في دلالة النص ولا ما عرفناه؟ احنا عرفناه هناك. كل يا إخواني ما جاء من غير النص، ما جاء من غير النص. طيب ما جاء من غير النص هذه يا إخواني دلالة المفهوم عند المتكلمين أو الشافعية ينقسم إلى قسمين: دي مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة. لو قالوا مفهوم أرادوا بها مفهوم المخالفة. ما معنى كلمة مفهوم المخالفة يا إخواني؟ يعني عكس النص، عكس دلالة النص. ما معنى كلمة عكس دلالة النص هذه؟ لو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة والإملاجتان. طيب ما دلالة المطابقة من هذه من هذا الحديث؟ عدم تحريم بالإيه؟ بالمص ولا المصتين ولا الإملاجة ولا الإملاجتين، بمعنى واحد، أو رضع ولا رضعتين، كلها بمعنى واحد، ماشي كده يا إخواني؟ هذه مطابقة؟ نعم. طب ومفهوما؟ تحرم الثلاثة. المفهوم يا إخواني إيه؟ الثلاثة محرمة، صحيح؟ يبقى لا تحرم تحرم. لاحظت الآن عكس النصر، إذا كانت الواحدة والاثنين لا تحرم فالثلاثة لا تحرم. في الإبل في سائمتها، سو أن ترعى الإبل إيه؟ الكلأ طوال العام أو أغلب العام، يعني ايه طرع الكلأ؟ يعني بلا كلفة، مش هيشتري لها علف، هيأخذها يرعاها في الصحراء. فلما يكون النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل في سائمتها، هتدل بالمطابقة على أن الإبل السائمة فيها الزكاة. طب ومفهوم المخالفة أن غير السائمة لا زكاة فيها، ده يسمى يا إخواني مفهوم ليه؟ المخالفة. الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة، لكن يقولون بمفهوم ليه؟ الموافق. النوع الثاني من أنواع المفاهيم يا إخواني المفهوم الموافق أو دليل الخطاب. المفهوم الموافق أو دليل الخطاب. طب إيه مفهوم الموافقة هذا يا إخواني؟ هو نفس مفهوم الموافقة عند الحنفية اللي بيسموه لحن الخطاب أو فحوى الخطاب. أظن مرة خلاص كده يا إخواني؟ طب إيه اللي هستفيده؟ تعال نأخذ نص واحد ونمشي. خلاص؟ طيب رب العالمين يقول فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، مش كده؟ وفي آية القتل يقول فتحرير رقبة مؤمنة. أظن هذا كل إيه اللي دخله هنا ده من حمل المطلق على المقيد. تعال نمشي. الحنفية يا إخواني قالوا في كفارة القتل، كفارة القتل تكون بتحرير رقبة مؤمنة. هذه بمفهوم يا إخواني بعبارة النص، بعبارة النص مطابقة. لكن لو حرر رقبة غير مؤمنة تجزئ ولا لا تجزئ؟ عند الحنفية تجزئ، لأنهم لا يقولون بمفهوم المخالفة. أعيد، هنا الرقبة وصفت بالإيه؟ بالإيمان، وهم لا يقولون بمفهوم المخالفة، معناه أن غير المؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة، يعني هذه مجزئة. طب لو كانت غير مؤمنة مفهوم مخالفة غير مجزئة. المغرب تحضرون الإخوة خلاص كده يا إخواني، وهم لا يكونون بمفهوم الإيه؟ المخالفة. إذا مجزئة عندهم ولا غير مجزئة؟ مجزئة غير كاملة، مجزئة ولكنها غير كاملة. وعند الجمهور غير مجزئة لأنهم يقولون بمفهوم المخالفة. نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، واحضرونا يا إخواني، كان مفترض أن تثبتوا. جزاكم الله خير، أحصل عليكم.